بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله: الشرط الثاني من شروط خيار التأخير، أو حسب ما اخترناه من أن المقتضى الفن هو القول بالبطلان من بعد 3 أيام لا بالخيار، الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن، واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى. هذا تعبير الشيخ، هذا عدم قبض مجموع الثمن. أنا فعلا أعبر بتعبير عدم قبض الثمن، ما أعبر بتعبير عدم قبض مجموع الثمن. ثم يأتي قريبا إن شاء الله نبدأ ببحثه من اليوم وإلى أن ينتهي، يأتي قريبا إن شاء الله البحث عن كلمة مجموع، أن كلمة مجموع صحيحة أو لا. فعلا أقول عدم قبض الثمن شرط للخيار بناء على الخيار. عبارة الشيخ المقدار اللي نقلناه الآن هذا: الشرط الثاني عدم مقبوض عدم قبض مجموع الثمن، واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى. أقول عدم قبض الثمن شرط للخيار بناء على الخيار بعد مضي 3 أيام، وللبطلان بناء على البطلان بعد مضي 3 أيام، وذلك لأن روايات الخيار أو البطلان مخصوصة بفرض عدم قبض البائع الثمن. الروايات قبلا قرأناها، وهم أقول أن أعطي مصدرها والوسائل هم جايبة وياي احتياطا. مصدر هذا راجع الوسائل المجلد 18 بحسب طبعة آل البيت، باب 9 من الخيار، من صفحة 21 إلى صفحة 22. وأما كفاية عدم قبض جزء من الثمن الذي يفهم من هذا، عبارة الشيخ يقول: عدم قبض مجموع الثمن معناه أنه حتى إذا جزء من الثمن لم يقبض يثبت الخيار أو البطلان. هذا أشكل معناه. أما كفاية عدم قبض جزء من الثمن في ثبوت الخيار أو البطلان فهو ما سأبحثه إن شاء الله الآن، يعني الآن نبدأ ببحثه، وإن كان بحثه لا أظن اليوم يتم، يعني يجب أن نكمل البحث غدا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله، نعود إلى عبارة الشيخ: وقبض البعض كلا قابض. هذا بعد تصريح بأنه بنفس ما قال، يعني قال عدم قبض مجموع الثمن، وهم يكرر بتعبير آخر وهو تعبير هذا: وقبض البعض كلا قبض. ليش؟ لماذا نأتي بكلمة مجموع الثمن، أو بكلم أو بجملة وقبض البعض كلا قبض؟ لظاهر الأخبار. يقول الشيخ أن الأخبار وإن وردت بلغة آتيك بثمنه وما شابه، يعني عدم قبض الثمن جاء بلغة عدم قبض الثمن ولم يأتي بلغة عدم قبض مجموع الثمن، لكن الشيخ هكذا يفهم من أن المقصود مجموع ظاهر الروايات مجموع الثمن، فإن من لم يقبض جزءا من الثمن، خب لم يقبض الثمن، الثمن عبارة عن كل الثمن، فمن لم يقبض جزءا من الثمن لم يقبض الثمن، هكذا فهم الشيخ للعبارة. لظاهر يعني يقول ظاهر الأخبار هذا المعتضد بفهم أبي بكر بن عياش، وهذا معتضد هذا الفهم، يقول أبو بكر بن عياش فهم ما فهمنا في رواية ابن الحجاج المتقدمة، وبما استدل وربما يستدل بها وربما يستدل بها تبعا للتذكرة، وفيه نظر. يقول الاستدلال هذا نأتي بفهم أبي بكر بن عياش لا بأس به كتأييد، أما كاستدلال تبعا للتذكرة فيه نظر، لأن رواية أبي بكر بن عياش لا حجية فيها، أبو بكر بن عياش من هو، مقدار وثاقته، ثم مدى حجية فهم إلنا، فيه نظر. يعني الاستدلال برواية أبي بكر بن عياش فيه نظر، لكن التأييد بفهمه لا بأس به تأييد. مقصود هذا عبارة الشيخ، مقصوده أنا أقول مقصود الشيخ رحمه الله أن عنوان الثمن الوارد في الروايات ظاهر في إرادة كل الثمن، إذن المجموعية من هنا تفهم، وأن هذا معتضد بفهم أبي بكر بن عياش الذي رواه الكليني، مقصود برواية أبي بكر بن عياش، وأظن أننا قرأناها فيما سبق، ضمن الروايات اللي قرأناها، مقصوده هذا ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين، هذا فيما أظن أن الحسن بن الحسين مختلف فيه، أنه هل ثقة أو غير ثقة له بحث، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما، بعدين الظالم حبسه أو ما أدري من الذي حبسه صار مسجونا، ثم جئت إلى بائع المحمل، حينما خرجت من السجن جئت إلى بائع المحمل لأخذه، فقال قد بعته، بائع المحمل قال خو أنت ما جيت، أنا بعت المحمل، فضحكت ثم قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك، أوديك من القاضي أنا ما أتركك، فقال لي ترضى بأبي بكر بن عياش، هذا قاضي ترضى به، قلت نعم، فأتيت فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر بقول من تريد أن أقضي بينكما، أبقول صاحبك أو غيره، قال قلت بقول صاحبي بقول الإمام عليه السلام اقض بيننا، قال أبو بكر بن عيير، قال: سمعت صاحبك يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له. فقد فهم أبو، فهذا جزء من الثمن كان ناطي، مع ذلك استنتج من قول هذا أبو بكر، استنتج من قول الإمام أنه لا بيع له، لا بيع له يعني الخيار، على حد فهم قسم من العلماء ومنهم نفس الشيخ الأنصاري، أو على حد فهمنا البطلان. على كل حال، هذا يؤيد وعلق على ذلك السيد الخوئي رحمه الله بقوله. كلام السيد الخوئي مفصل، راجعوه في كتاب التنقيح. أنا اقتطفت من كلام السيد الخوئي قسما من العبائر، واليوم أكتفي بنقل هذا القسم من العبائر، وغدا إن شاء الله أبحث مرة أخرى أصل المطلب لكي نرى أنه هل صحيح أن يقال أنه حبس جزء الثمن، حبس جزء من الثمن يوجب الخيار أو يوجب البطلان في الكل أو لا. هذا نحن هم يجب أن نبين رأينا في ذلك. علق على ذلك السيد الخوئي رحمه الله بقوله: والإنصاف أنه إن تم إجماع في المقام على اعتبار قبض مجموع الثمن فلا كلام، إن كان لدينا إجماع على اعتبار قبض مجموع الثمن، خب إجماع تعبدي فلا، كاشف عن رأي المحصوم فلا كلام، ما عندنا كلام. إلا أن انعقاده وكونه تعبديا في غاية الإشكال. انعقاد هذا الإجماع، والمهم أن يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، هذا في غاية الإشكال. كيف نستطيع أن نفهم حتى إذا كان هناك إجماع هذا الإجماع لعله مستند إلى فهم الأصحاب من الروايات، ما معلم أن يكون إجماعا تعبديا، ولعله من جهة الروايات كما حكى هو قدس سره السير. هو يقول نفس الشيخ الأنصاري حكى أن البعض استدل برواية أبي بكر بن عياش، وعليه فتعبديته افتراض كوني إجماعا تعبديا حتى على نص كلام الشيخ الأنصاري مشكل. إلا أن انعقاده وكونه تعبديا في غاية الإشكال، ولعله من جهة الروايات كما حكى هو قدس سره أن بعضهم قد استدل عليه بالرواية المتقدمة، يعني رواية أبي بكر. وأما إذا لم يتم إجماع تعبدي في المقام فالحق هو التفصيل بالخيار أو قل بالبطلان، بس على خلاف مضى أنه نقول بالخيار أو نقول بالبطلان. فالحق هو التفصيل بالخيار في المقدار الباقي من الثمن وعدمه في المقبوض منه. في المقبوض منه يجب أن نفصل بين مقدار ومقدار لأجل انحلال البيع، لأن البيع انحلالي، لأجل انحلال البيع. البيع الواحد إنشاء إلى بيوع متعددة ومنشآت عديدة. وأما هنا أنا قال 3 نقاط إشارة إلى أني حادث من هنا عبائر السير الخوئي إلى أن يقول السير الخوئي رحمه الله، يقول: وأما فهم أبي بكر بن عياش تعالى، فهو على تقدير كونه ثقة لا دليل على حجية فهمه بالإضافة إلى غيره، فضلا عما إذا لم يكن كذلك، كما لم يكن أصلا أو كنا عيش وثاق تمنيا. النتيجة التي يستنتجها السيد الخوئي هو التفصيل، يعني البطلان أو الخيار يكون بالقدر الذي صار التخلف في إعطاء الثمن، أما بالمقدار الآخر فلا. هذا هو مقدار نص المقدار الذي اختطفته من كلام السيد الخوئي. على كل حال البحث بقى ناقص، ثم بيان ما نختاره هم بعد ما بينا، وهذا ما نؤجله إلى غد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.